بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن شخصيات سفر القضاء. انتهينا الى شخصيه جدعون اللي ماتوا 70 ولد من اولاده، هم للمفروض يعني في الصوره يتسلطوا على الشعب، لكن هتيجي شخصيه اسمها شخصيه ابي مالك من اولاد جدعون غير الشرعيين هيقلب الدنيا. في قضاة 9 يقول ايه؟ وذهب ابي مالك ابن يربعل، يربعل ده اللي هو جدعون، الى شكيم الى اخوة امه. شكيم دي البلد اللي فيها ام ابي مالك اللي كانت زي جارية عند جدعون، فهو مش ابن يعني شرعي من زواج، لكن يعني برضو ينتسب الى جدعون. إلى أخوة أمي وكلمهم وجميع عشيرة بيت أبي أمه قائلا: تكلموا الآن في أذان جميع أهل شكيم، أيما هو خير لكم؟ أبي مالك عاوز يعمل ثورة على أخواته ولاد جدعون، هم 70 ولد وهو لوحده، بس هو بيعامل ابن الجارية، وبالتالي دي يعني مضايقاه، وهو طبعا اتربى تربية شوية يعني عنيفة، فحب يقلب الحكم ويخلص من كل دول. فراح لأهل أمي اللي في شكيم وقال لهم: أيما خير لكم، أن يتسلط عليكم 70 راجل جميع بني يربعل، أم أن يتسلط عليكم رجل واحد؟ واذكروا إني أنا عظمكم ولحمكم. فتكلم إخوة أمي عنه في أذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام، فمال قلبهم وراء أبي مالك لأنهم قالوا أخونا هو. وأعطوا 70 شاق الفضة من بيت بعل بريث، فاستأجر بها أبي مالك رجالا بطالين طائشين فسعوا وراءه. يعني أبي مالك ده يعمل شغل عصابات، هيأجر ناس بطالين عشان يخلص من إخواته 70 ولاد جدعون عشان يملك هو على الشعب. وللأسف أهل أمه بذوع شكيم تحيزوا للفكرة وقالوا: طب ما احنا اللي نملك من خلاله، ما يهمناش ولاد جدعون. ثم جاء إلى بيت أبيه في عفرة وقتل إخوته بني يربعل 70 رجلا على حجر واحد. عمل حركة خيانة صعبة قوي، أنه يعني راح فجأة كده خلص على 70 راجل ولاد جدعون. وبقى يسام بن يربعل الأصغر لأنه اختبأ، ما فضلش غير واحد بس صغير اسمه يسام بن يربعل، يعني ابن جدعون صغير، فاستخبى فما عرفوش يوصلوا. فاجتمع جميع أهل شكيم وكل سكان القلعة وذهبوا وجعلوا أبي مالك ملكا عند بلوطة النصب الذي في شكيم. وأخبروا يسام فذهب ووقف على رأس جبل جرزيم. قالوا ليسام أن أبي مالك ملك في شكيم والناس خلاص مبسوطة بيه وهو ده اللي قتل إخواتك. فيسام الشاب الصغير ده وقف عند جبل جرزيم، كل ده في منطقة السامرة اللي كان فيها عاصمة مملكة إسرائيل في الوقت ده، ورفع صوته ونادى وقال لهم: اسمعوا لي يا أهل شكيم يسمع لكم الله. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا. يسام وقف على جبل جرزيم وابتدى يحكي لهم حكاية زي الأطفال كده، لكن ليها معنى رمزي عميق. قال لهم: الأشجار اتفقت تختار شجرة ملك، يعني الشجرة الكبيرة اللي تملك عليهم. فقالت للزيتونة: املكي علينا، يعني الأشجار بيقولوا للزيتونة: ما تخليك انت الملكة. فقالت لها الزيتونة: أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ يعني عاوز يقول لهم ايه، راحوا للزيتونة يقولوا لها: خليك انت الملكة. قالت لهم: بقى أنا سيب الزيت الحلو اللي بينزل مني كشجرة زيتون اللي يباركوا بيه ربنا والناس واعمل فيها ملك على الأشجار؟ مش هعمل ملك. ثم قالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة: أأترك حلاوتي وثمري الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ يعني التينة كمان ما رضيتش تبقى ملكة وقالت: لا، أنا طعمي حلو، خلي الناس تاكلني، أنا مش عايزة شغلانة الملكة دي. فقالت الأشجار للكرمة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة: أأترك مستاري، مستاري اللي هو عصير الكرم اللي هو الخمر، يعني الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار، لأن الخمر كان ممكن يسكب على الذبيحة فكان له علاقة بالتقدمة. ثم قالت جميع الأشجار للعوسج، يعني لا الكرم موافق ولا التين موافق ولا الزيتونة، فقالوا خلاص نروح شجرة ملهاش لازمة كده اسمها العوسج. العوسج دي شجرة شوكية ملهاش ثمر له طعم، يعني ملهاش قيمة، مش حاجة يعني حاجة كويسة. تعال انت واملك علينا، يعني مش لاقين حد خالص، خليك انت الملك. فقال العوسج للأشجار: إن كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. كلكم أشجار تتجمعوا تحتي، يعني العوسج بقى عمل فيها ملك وحب يتسلط وقال تتلموا كلكم تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرز لبنان. فطلع العوسج ده مش بس نبات شوكي متعب، ده كمان طالع فيها قوي، وقال لهم لو ما كنتوش هتسمعوا كلامي تخرج مني نار تاكل حتى ارز لبنان، يعني ارز ده بقى اقوى اشجار. ايه مغزى القصة؟ يسام حب يقول لهم بقى انتوا سبتوا 70 ولد من ولاد يربعل الشرعيين، كلهم يعني ولاد كويسين، وفي الاخر اتفقتوا تاخدوا ابي مالك الشخص اللي اقرب الى رجل العصابات، ده اللي عجبكم عشان تعملوه ملك. طب يعني بقى ايه، يعني اشربوه بقى، يعني شوفوا هيعمل فيكم ايه، ده هو هياكلكم وانتوا هتاكلوه. ده يثام بيتكلم مع اليهود اللي قبلوا ابي مالك يتملك عليهم بعد ما قتل كل ولاد جدعون. فالان ان كنتم قد عملتم بالحق والصحة اذ جعلتم ابي مالك ملكا، وإن كنتم قد فعلتم خيرا مع يربعل ومع بيته، وإن كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه، يعني قال لهم ده بقى معروفكم مع أبويا جدعون يربعل بعد ما أنقذكم وحمل بلاد وعمل شغل كويس قوي في الآخر تقتلوا كل ولاده. يثام قال لهم هو ده معروفكم مع أبويا بعد ما أنقذكم واشتغل مع ربنا عشانكم، وكنتوا بتحلفوا ان ولاده يتسلطوا عليكم تقتلوا كل ولاده 70، ما لقيتوش غير ابي مالك. فهو شبه ولاد جدعون اللي اتقتلوا بالكرم وبالتين وبالزيتون بالحاجات الحلوة الاشجار اللي تستاهل، انما هم كلهم ترفعوا ان يتسلطوا على الاشجار واختاروا في الارثيت على العوسج اشارة الى شجرة غير مثمرة ردية تبقى عاوزة تتخانق مع الأشجار وفي الآخر تطلع نار تاكل كل الأشجار وتأذيهم. التأمل ده أو القصة الرمزية دي ليها معنى روحي حلو. لو الواحد عارف رسالته في الحياة وعارف ربنا عاوز يعمل إيه، ولا تسلط الدنيا يفرق معاه ولا ملك الدنيا يغريه. يعني لما يكون واحد زي الزيتونة حياته حياة صلاة، يقدم رسالة الصلاة، لما يقولوا له تعالى املك في الدنيا يقول لهم املك ايه، اسيب الصلاة؟ وفي احلى من الصلاة، ماكسيموس ودوماديوس كانوا اولاد ملك وكانوا ممكن يبقوا ملوك، سابوا الدنيا دي كلها وكانت رسالتهم الصلاة. لما يكون حاجة زي الكرم، الكرم دي ليها يعني عصير العنب بقى والخمر المفرح، واحد رسالته يفرح الناس ويخدم الناس، لو ادوله منصب كبير في الدنيا يقول لا انا اسيب الخدمة واروح اتسلط على الناس، اخد ايه من السلطة دي، الناس ما بتحبش اللي يتسلط عليهم، انا اخدم الناس وافرح الناس احسن. الشجرة الثالثة اللي هي كانت التينة، اشارة للي رسالته رسالة التعليم والكلام الحلو اللي يعني يدي طعم للحياة كلها ويغير في عقل الناس وحياتهم. فقالت انا هسيب شغلانتي كرسالة تعليم وتوجيه للناس واعمل فيها تسلط. اذا لما الانسان يعشق حياة الصلاة وحياة الخدمة ورسالة التعليم ويحس بقيمة الحاجات دي، ولا سلطان الدنيا يسوى عنده. يمكن تفكرنا بالآية الجميلة اللي قالها ربنا يسوع: رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادم الكل. أما العوسك ده عشان ما فيش في حياته ثمر، أو ده بقى اللي عاوز يتسلط. لما يكون الواحد ملوش قيمة قوي في الحياة ياخد قيمته ايه من التسلط على الناس، وطبعا التسلط هنا يبقى عملية كده فيها عداء للناس، فالناس تتضايق منه هو يتضايق منهم في الاخر ياكلوا بعض، وده اللي هيحصل مع ابي مالك. إذن الحكاية اللي حكاها يسام زي نبوة عن أبي مالك وأهل شكيم اللي اختاروه على حساب 70 واحد قتلوهم أبرياء ولاد جدعون. لأن أبي قد حارب عنكم وخطأ بنفسي وأنقذكم من يد مديان، وأنتم قد قمتم اليوم على بيت أبي وقتلتم بنيه 70 رجلا على حجر واحد، وملكتم أبي مالك ابن أمته على أهل شكيم لأنه أخوكم، فإن كنتم قد عملتم بالحق والصحة مع يربعل ومع بيته في هذا اليوم فافرحوا أنتم بأبي مالك، يعني لو شايفين معاكم حق في اللي عملتوه افرحوا به وليفرح هو أيضا بكم، وإلا فتخرج نار من أبي مالك وتأكل أهل شكيم وسكان القلعة، وتخرج نار من أهل شكيم ومن سكان القلعة وتأكل أبي مالك. يعني افرحوا لكم بي يومين لأن في الآخر هترسي أنه هو يأكلكم وانتوا وتأكلوا. ثم هرب يثام وفر وذهب إلى بئر وأقام هناك من وجه أبي مالك أخي. يبقى يثام بعد ما قال النبوة دي هرب طبعا واستخبى عند البير، والبير دايما إشارة إلى ماء الحياة، يعني واحد بعد عن السلطة وخسر كل حاجة لكن فرحان بربنا وخد النصيب الأكبر والأفضل معرفة الله. فترأس أبي مالك على إسرائيل 3 سنين، وأرسل الرب روحا رديا بين أبي مالك وأهل شكيم، مش هم دول اللي اختاروه، ما فاتش يومين وقعوا في بعض زي ما قال يثام، روح ردي دخل بين الشعب وبين رئيسه بين أهل شكيم اللي تآمروا مع أبي مالك، ولأن الشغل كله كان رديء دخل الروح الرديء بينهم. فغدر أهل شكيم بأبي مالك ليأتي ظلم بني يربع للـ70 ويجلب دمهم على أبي مالك أخيهم الذي قتلهم. يعني فكرة أن الظلم ده مهما دام لازم يدوم فترة بس وينتهي في الآخر، لازم له نهاية، لازم في حكم عادل لكل المظلومين، لازم يجلب دم المظلومين على الظالم، لازم يحصل كده. القضاء الإلهي إن تأجل لكن لازم يقتص في الوقت المناسب. فقال يأتي ظلم بني يربع للـ70 على أبي مالك وعلى أهل شكيم الذين شددوا يديه لقتل إخوته، فوضع له أهل شكيم كمينا على رؤوس الجبال، وكانوا يستلبون كل من عبر بهم في الطريق فأخبروا أبي مالك. دلوقتي أبي مالك هو اللي هربان من أهل شكيم اللي كانوا متحيزين لي في الأول. وجاء جعل ابن عابد مع إخوتي وعبروا إلى شكيم فوثق به أهل شكيم. ربنا دبر أن في واحد تاني اسمه جعل ابن عابد، ده أهل شكيم حبوه وقالوا ده اللي يبقى رئيس علينا دلوقتي ويخلصنا من أبي مالك. وخرجوا إلى الحقل وقطفوا كرومهم وداسوا وصنعوا تمجيدا ودخلوا بيت إلههم وأكلوا وشربوا ولعنوا أبي مالك. طبعا هم بقى حياتهم وثنية، فمش ورا الرجل اللي اسمه جعل ده ورجعوا للوثنية وبقوا يشتموا ويلعنوا في أبي مالك. فقال جعل ابن عابد من هو أبي مالك ومن هو شكيم حتى نخدمه؟ أما هو ابن يربعل وذبول وكيله، اخدموا رجال حمور أبي شكيم، فلماذا نخدمه نحن؟ من يجعل هذا الشعب بيدي فأعزل أبي مالك؟ برضو ده رجل يعني على نفس المنوال، حابب السلطة وكل همه في الدنيا، وضحك على أهل شكيم والشر يشيل الشر، ساعات يطيحوا في بعض يعني. وقال لأبي مالك كثر جندك واخرج. بقى جعل ماسك أهل شكيم وأبي مالك في البراري بره، وقال له طب اعمل لك جيش بقى وتعالى نزلني. من يجعل هذا الشعب بيدي فأعزل أبي مالك؟ وقال لأبي مالك كثر جندك واخرج. ولما سمع زبول رئيس المدينة كلام جعل ابن عابد حمى غضبه. زبول ده اللي كان وكيل قبل كده المملكة أو البلد اللي اسمها شكيم، بقى متغاظ من جعل اللي عمال يفرض عضلاته ده، وهو لسه يعني مبارح بس اللي وقف على حيله. وأرسل رسلا إلى أبي مالك في طرمة يقول هو ذا جعل ابن عابد وإخوته قد أتوا إلى شكيم، وها هم يهيجون المدينة ضدك. إذن زبول اشتغل خائن لحساب أبي مالك الهربان، ودي طبعا بداية الانتقام من أهل شكيم. فالآن قم ليلا أنت والشعب الذي معك واكمن في الحقل. يبقى زبول اللي قاعد مع جعل جوه شكيم بقى يبعت رسالة لأبي مالك الهربان يقول له جمع رجالتك واكمنوا في الحقل وأنا هقول لك تهجم أنت. ويكون في الصباح عند شروق الشمس أنك تبكر وتقتحم المدينة، وهو والشعب الذي معه يخرجون إليك فتفعل به حسب ما تجد يدك. قال له هو هيخرج لك وانت أقوى منه هتخلص عليه. فقام أبي مالك وكل الشعب الذي معه ليلا وكمنوا لشكيم 4 فرق. فخرج جعل بن عابد ووقف في مدخل باب المدينة، فقام أبي مالك والشعب الذي معه من المكمن. الفجر كده طلعوا من المكمن زي ما متفق مع زبول اللي هو وكيل البلد اللي بيشتغل لحساب أبي مالك. ورأى جعل الشعب، طبعا زبول وجعل كده واقفين كده على باب البلد أو على السور بيشوفوا الأخبار. فجعل ده بيقول لزبول هو ده شعب نازل عند رؤوس الجبال، يعني أنا شايف من بعيد في ناس نازلة. فقال له زبول إنك ترى ظل الجبال. قال له لا لا، ده ظلة الجبل بس. طبعا هو بيغشه عشان أبي مالك يقرب من بعيد هو ورجالته. كأنه أناس. فعاد جعل وتكلم أيضا قائلا هو ده شعب نازل. بعد شوية قال له لا، ده ناس، دول فرسان من عند أعالي الأرض وفرقة واحدة آتية عن طريق بلوطة العائفين. قال له في فرقة تانية جاية من الناحية دي. يعني خلاص بقى ابتدى يكتشف الحكاية. فقال له زبول أين الآن فوك الذي قلت به من هو أبي مالك حتى نخدمه؟ فين بقى لسانك الطويل اللي عمال تقول يطلع مين أبي مالك ده عشان يحاربني؟ أهو جالك. أليس هذا هو الشعب الذي رزلته؟ أنت احتقرت أهل شكيم وغشتهم وضحكت عليهم وقلت لهم أنا أدى أبي مالك، يلا ورينا. فاخرج الآن وحاربه. فخرج جعل أمام أهل شكيم وحارب أبي مالك، فهدموا أبي مالك فهرب من قدامه وسقط قتل كثيرون حتى عند مدخل الباب. فأقام أبي مالك في أرومة وطرد زبول جعلا وإخوته عن الإقامة في شكيم. كده يبقى ناس كثيرة من شكيم ماتت لأن وقعوا بعض. وكان في الغد أن الشعب خرج إلى الحقل وأخبروا أبي مالك. فأخذ القوم وقسمهم إلى 3 فرق وكمن في الحقل ونظر وإذا الشعب يخرج من المدينة، فقام عليهم وضربهم. بقى أبي مالك بينتقم من أهل شكيم اللي هم عملوه ملك في الأول. وهنا انطبقت النبوة بتاعت يسام لما قال له هتخرج نار من العوسج تأكل الأشجار، يعني النار هتطلع منك يا أبي مالك تحرق الشعب اللي اختارك لأنك أنت شرير وهم كمان اختاروا الشر. وبعدين يقول إيه أبي مالك والفرقة التي معه اقتحموا ووقفوا في مدخل باب المدينة، أما الفرقتان فهجمتا على كل من في الحقل وضربتا، بقى يموت فيهم واحد ورا التاني. وحارب أبي مالك المدينة كل ذلك اليوم وأخذ المدينة وقتل الشعب الذي بها وهدم المدينة وذرعها ملحا. طيب كده ربنا اقتص من أهل شكيم اللي هم باعوا ولاد جدعون 70 ليد أبي مالك وربنا انتقم منه. طب فاضل أبي مالك المفتري. وسمع كل أهل برج شكيم، حتة تاني اسمها برج شكيم، فدخلوا إلى صرح بيت إيل باريس، يعني حتة كده مخصصة لعبادة الأوثان. فأخبر أبي مالك أن كل أهل برج شكيم قد اجتمعوا. فصعد أبي مالك إلى جبل صلمون هو وكل الشعب الذي معه، وأخذ أبي مالك الفؤوس بيده وقطع غصن شجر ورفع وضع على كتفه. أبي مالك ده راجل صحة يعني عضلات، فعمل حركة كده قال لهم قلدوني بس، وابتدى يقطع الشجرة ويشيل الشجرة كده على كتفه ويقرب من ناحية البرج. فكل العساكر اللي معاه عملوا كده، كل واحد بالفاس أو بالسيف كسر شجرة وخدها على كتفه. وقال للشعب الذي معه ما رأيتموني أفعله فاسرعوا افعلوا مثلي. هيعمل ايه؟ فقطع الشعب أيضا كل واحد غصنا وصار وراء أبي مالك ووضعوها على الصرح وأحرقوا عليهم الصرح بالنار، فمات أيضا جميع أهل برج شكيم نحو 1000 رجل وامرأة. يعني كان في زي برج كده زي حصن محصن، في ناس من شكيم فضل 1000 واحد هيدخلوا لهم ازاي؟ فأبي مالك العنيف ده جات له فكرة انه يحرق البرج باللي فيه، فابتدى يجيب أشجار فكلهم عملوا زيه وحطوا الشجر ده ولفوا حوالين الصرح وولعوا فيه، فالنار شبكت وإكالت البرج كله. كده اقتص الله من كل أهل شكيم وبرج شكيم. طب أبي مالك ثم ذهب أبي مالك إلى طباس ونزل في طباس وأخذها قرى جنب بعض، وكان برج قوي في وسط المدينة. برضه هم زي زمان كده لما كانوا الرهبان يستخبوا في الحصن، في قرى زمان كانت تبقى عاملة مبنى كده زي حصن تحتمي فيه وتقفل على نفسها لما حد يهجم عليه. فهرب إليه جميع الرجال والنساء وكل أهل المدينة وأغلقوا وراءهم وصعدوا إلى سطح البرج. فالناس جوه محمية برضه، ودايما الحصن ده إشارة في العهد الجديد إلى التحصن باسم الله، يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. يعني في الحياة الروحية لما تلاقي هجوم من الأفكار والمشاعر والشهوات والمشاكل والتجارب والخطايا، تجري على اسم ربنا، تفضل تقول اسم ربنا وتحتمي فيه وتتمنع فيه، بقى عندك مناعة مفيش حد يقرب منك. فجاء أبي مالك إلى البرج، هو بقى افتكر الشغلة سهلة، كل مرة يقرب من البرج معرفش يدخله، يجيب الشجر يولع في البرج، إنما لا مش كل مرة زي التاني، لأن أبي مالك لازم يبقى له نهاية وحشة بسبب اللي عمله. جاء أبي مالك إلى البرج وحاربه، واقترب إلى باب البرج، كان عاوز يدخل من الباب عشان يحرقه بالنار زي اللي قبله. فطرحت امرأة قطعة رحى على رأس أبي مالك، طلعت واحدة ست نصحة كده فوق البرج من فوق مستنية لما أبي مالك يقرب تحتها، وكان عندها حجر رحى اللي بيطحنوا بيه الحبوب، ده حجر تقيل، وزقت الحجر ونزل فوق دماغ أبي مالك. يبقى أبي مالك الراجل المفتري اللي خلص على أهل شكيم وبرج شكيم وغيره، قتلته امرأة من فوق البرج كانت محصنة داخل البرج. ودي برضو إشارة إلى فكر العهد الجديد، مهما كان الإنسان ضعيف ومحصن داخل الحصن يقدر طوبة واحدة كده، آية واحدة يطرد بيها عدو الخير وينتقم منه ويشج رأسه. فشجت جمجمته، فدعا حالا الغلام حامل عدته وقال له اخترط سيفك واقتلني لئلا يقولوا عني قتلته امرأة. شوفوا كبرياء الناس دول، يعني وهو بيموت قال ايه كل اللي فارق مع السمعة اللي بعد ما يموت بيها، يقول لك الرجل المفتري ده كله في الاخر اللي موتته واحدة ست، فكل ده اللي شغله قال ايه، لا موتني انت بالسيف الحقني لحسن اموت بالحجر، يقول واحدة ست موتته. فطعناه الغلام فمات. ولما رأى رجال اسرائيل ان ابي مالك قد مات ذهب كل واحد الى مكانه، كل الناس رجعت كل واحد لمكانه وتفض بقى الشغلة دي كلها. فرد الله شر أبي مالك الذي فعله بأبيه لقتله إخوته السبعين. برضو الأحداث دي توريكوا قد إيه روح الناس كانت صعبة ساعتها، جدعون لأنه مركزش في آخر حياته في عبادة الله، مرباش كل أولاده تربية روحية، وقعوا في بعض وخلصوا على السبعين، وادي يعني 70 ولد من ولاد جدعون كان فرحان بيهم بعد ما مات كلهم، ماتوا مقتولين، وأبي مالك اللي خده من جارية هو اللي عمل كل الخراب ده كله. حياة الإنسان ممكن تتسبب في مشاكل للمستقبل كتير قوي، زي الشريعة لما تقول أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع في جيلهم. رد الله شر أبي مالك الذي فعلوا بأبي لقتل إخوات السبعين، وكل شر أهل الشكيم رده الله على رؤوسهم، وأتت عليهم لعنة يوسام بن يربعل. اللعنة اللي عنها يوسام والنبوة اللي قالها بتاعت الأشجار تحققت، مات أبي مالك وخلصوا كل أهل شكيم بسبب الشر. دايما في نهاية للشر، والشر مهما طول لازم له نهاية، ونهاية واضحة جدا وصريحة جدا. دي كان قصة واحد من اللي اعتبروا في وقت أحد القضاة، لكن حياته لم تكن نقية أبدا بسبب الفساد اللي بدأ بيه وانتهى بيه. يا ترى إيه الشخصيات التانية اللي هتقابلنا في القضاة؟ وهل هننزل على طول كده من سيء لأسوأ، ولا هيجي لنا حد كده يشتغل مع ربنا شغل حلو؟ ده اللي هنشوفه اللقاءات القادمة. بنفكركم عندنا ميل خاص بالبرنامج، نستقبل عليه أسئلتكم وتعليقاتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.